طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في حصاد المساء، وأستهله بالعناوين الرئيسية. السيد رئيسي يؤكد أن إيران لم ولن تتراجع عن خطوط الحمراء في مفاوضات فيينا. حرس الثورة الإسلامية ينجح بوضع القمر الصناعي نور 2 في مدار 500 كيلومتر حول الأرض بنجاح. والمقاومة الفلسطينية تقول إن سياسة هدم الاحتلال للمنازل لن تنال من إرادة الشعب في مواصلة النضال حتى دحره. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن إيران لم ولن تتراجع عن خطوط الحمراء في المفاوضات. وخلال الاجتماع السنوي لمجلس خبراء القيادة، قال رئيسي أن الحكومة تسعى لتعزيز العلاقات مع جميع الدول وإيجاد توازن في السياسة الخارجية للبلاد، مضيفا أن الحكومة تسعى بجدية لتحييد العقوبات ومن ثم إلغاؤها. كما أكد أن طهران تتابع المحادثات النووية بما يتفق تماما مع المبادئ والأطر التي حددها قائد الثورة دون أي تراجع عن الخطوط الحمراء المعلنة. وقد بدأ مجلس الخبراء اليوم أعمال دورته الخامسة، حيث أكد رئيس المجلس الشيخ أحمد جنتي ضرورة الاهتمام بالطبقة المحرومة في المجتمع. وللمزيد عن الاجتماع الدوري لمجلس خبراء القيادة في إيران نتوقف والتقرير التالي.
مجلس خبراء القيادة في إيران يعقد اجتماعه التاسع في دورته الخامسة، اجتماع عام جمع 88 عضوا في مجلس خبراء القيادة تحت هذه القبة.
الأوضاع الاقتصادية وهواجس الشعب الاقتصادية وكذلك برامج وخطط الحكومة لمعالجة المشاكل الاقتصادية هي من أبرز محاور الاجتماع التاسع لمجلس خبراء القيادة.
قال آية الله أحمد جنتي رئيس مجلس خبراء القيادة في كلمته الافتتاحية أنه يجب أن نفكر بالفقراء والأطياف المحرومة، لا سيما في هذه الأيام ينبغي نتوصل إلى نتيجة عملية وترجمة الخطط المرسومة إلى أفعال في المجتمع.
أسرى المحرومة تعاني، وفي هذا المجال يجب أن يسير جميع أعضاء وعناصر الحكومة في مجال دعم المحرومين.
شهدت الجلسة الأولى من المؤتمر تحليف الأعضاء الجدد المنتخبين في الانتخابات النصفية للمجلس. هذا واستمع المجلس لكلمة رئيس الجمهورية وخطط الحكومة لحل المشاكل المعيشية للشعب والإجابة عن أسئلة الأعضاء في هذا المجال. يعتبر مجلس خبراء القيادة في إيران هيئة أساسية في نظام الجمهورية الإسلامية الذي عهد إليها الدستور مهمة تعيين وعزل قائد الثورة الإسلامية في إيران والإشراف على عمله. ويتألف هذا المجلس حاليا من 88 عضوا يتم انتخابهم عن طريق اقتراع شعبي مباشر لدورة واحدة مدتها 8 سنوات.
اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي الإطلاق الناجح للقمر الصناعي نور 2 بأنه مؤشر للانتصار في المعركة التكنولوجية ضد الأعداء. وفي مراسم حفل إطلاق القمر الصناعي، قال اللواء سلامي إن إيران هي الدولة الإسلامية الأولى التي تطلق قمرا صناعيا إلى الفضاء، وهذا الحدث المهم والإنجاز ليس مجرد عمل تقني، بل تجاوز الإرادات التي أرادت حبسنا في الأرض، وتمكنت القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية صباح اليوم من وضع القمر الصناعي نور 2 في مدار 500 كيلومتر حول الأرض بنجاح، وذلك بواسطة حامل الأقمار الصناعية قاصد. للمزيد من التفاصيل حول إنجاز القوة الجو فضائية لحرس الثورة الإسلامية نستمع لهذا التقرير.
نور 2، القمر الصناعي العسكري الإيراني، يخترق الفضاء ويستقر في مداره حول الأرض ليسجل إنجازا آخر لحرس الثورة الإسلامية في عالم الفضاء. القمر نور 2 الذي أطلق بواسطة حامل الأقمار قاصد واستقر في مداره حول الأرض على مسافة 500 كيلومتر بنجاح، هو ثاني قمر صناعي إيراني يتم وضعه في مدار قريب من الأرض. وقبل ذلك أطلق حرس الثورة الإسلامية القمر الصناعي نور 1 إلى الفضاء في العام 2020 باستخدام حامل الأقمار الصناعية من 3 مراحل، وتم حقنه في مدار أرضي بطول 425 كيلومترا ولا يزال موجودا في مدار الأرض. القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أكد أن الإطلاق الناجح للقمر الصناعي نور 2 دليل على انتصار إيران في معركة التكنولوجيا ضد الأعداء، مشيرا إلى أن إيران تعد أول دولة إسلامية تطلق قمرا صناعيا إلى الفضاء وتضعه في المدار حول الأرض.
إن هذا الإنجاز ليس عملا تكنولوجيا فقط، بل هو تعبير عن التغلب على محاولات تكبيل إيران، فالجمهورية الإسلامية حولت هذه التقنية إلى منتج ناجح.
قائد قوة الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية العميد حاجي زادة شدد على أن ما حققه الحرس في مجال الفضاء تم بفضل الجهود الإيرانية، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيسمح لإيران بتجاوز المراحل التالية.
إيران قوي،
إن إيران القوية في المجال الأمني والدفاعي وفي المجال الاقتصادي والثقافي وحتى على صعيد القفزات العلمية النوعية لا تكون كذلك إلا عندما تصل إلى الفضاء، وهو ما حققناه بالفعل ووصلنا إلى الفضاء، ولقد تحقق كل ذلك في ظل الحظر الظالم وبفضل الجهود الإيرانية البحتة، فلم يساعدنا أحد في هذا المجال، الأمر الذي سيسمح لنا في تجاوز المراحل التالية.
ومع إطلاق القمر الصناعي نور 2 تمتلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية الآن قمرين صناعيين عسكريين في مدار قريب من الأرض.
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال شمخاني أن تفعيل الطاقات لإرساء استقرار مستديم في المنطقة شرط أساس لتطوير وتعزيز سياسة التعاون الإقليمي لطهران. وخلال زيارة إلى طاشقند قال شمخاني أن توقيع وثيقة حول تشكيل لجنة أمنية مشتركة بين إيران وأوزبكستان شكل خطوة هامة بهذا الاتجاه. يذكر أن شمخان الذي وصل اليوم إلى طاشقند في زيارة تستمر يومين التقى نظيره الأوزبكي، ومن المقرر أن يجتمع بمسؤولين كبار آخرين لبحث سبل رفع التعاون الثنائي وأهم التطورات الإقليمية والدولية. أفادت مصادر إيرانية أن كبير المفاوضين علي باقري كاني سيعود غدا الأربعاء للعاصمة النمساوية لاستكمال المحادثات النووية، وقالت أن الاجتماعات الرسمية على مستوى خبراء الدول المشاركة في مفاوضات فيينا مع التركيز على إلغاء الحظر وتواصلت اليوم أيضا لبحث القضايا المهمة التي ما زالت عالقة. إلى ذلك أكدت الخارجية الفرنسية أن الاتفاق مع إيران قريب جدا، وحذرت من أي تأجيل آخر للمحادثات ربما يهدد فرص الوصول إلى اتفاق. كما أعلن مندوب أمريكا بالوكالة الذرية أنه لم يتبقى سوى وقت قصير جدا أمام الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني حسب قوله. أعلن مكتب مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي أن الأخير اجتمع مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق لبحث استمرار التعاون مع التحالف الأمريكي لمحاربة داعش. من جهة أخرى، دعا تيار الحكمة الوطنية التيار الصدري والإطار التنسيقي إلى فسح المجال أمام الراغبين بالمشاركة في الحكومة المقبلة، وقال إن العراق يواجه انسدادا سياسيا وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم في تغليب مصلحة الشعب. ميدانيا تمكنت قوات الحشد الشعبي وبإسناد من طيران الجيش من قتل إرهابيين اثنين في سامراء، فيما أصيب منتسب في الحشد بهجوم لداعش في ناحية تازة جنوب كركوك. مراسلنا محمد سعيد من بغداد معه المزيد من التفاصيل.
أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الثلاثاء عن تمكن اللواء 315 في الحشد الشعبي بسامراء وخلال عملية استباقية وبإسناد من طيران الجيش من قتل إرهابيين اثنين من عناصر عصابة داعش في منطقة غرب جزيرة سامراء. إلى ذلك قال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي السيد صادق الحسيني أن تشكيلات قتالية من الحشد نفذت عملية دهم وتفتيش مباغته في مناطق تلال نفط خان وبساتين شمال المقدادية لتعقب 7 أهداف. وأضاف الحسيني أن العملية تأتي في إطار استراتيجية تأمين محيط المناطق المحررة ودرء مخاطر الإرهاب عنها، مؤكدا بأن العملية تعتمد قاعدة معلومات استخبارية في تعقب الأهداف، وتؤدي عمليات التمشيط لإيجابيات عديدة بحسب الحسيني في تعزيز الاستقرار ومنع أي موطئ قدم لعصابات الإرهاب بنصب مضافات أو أوكار سرية لشن الهجمات. بسياق مقارب، أعلنت هيئة الحشد الشعبي اليوم أن المديرية العامة للأمن والانضباط أطاحت بعنصر بارز من عصابات داعش الإرهابية في محافظة الأنبار غربي البلاد. على صعيد آخر، ووسط احتفالات العراقيين بولادات الأئمة المعصومين في شهر شعبان المعظم، أكد قائد عمليات محافظة كربلاء المقدسة الفريق الركن علي الهاشمي اليوم الثلاثاء أن خطة تأمين زيارة النصف من شعبان بدأت بتنفيذ عمليات استباقية في المناطق المحددة على أنها تشكل تهديدا أمنيا بقدر ما، مؤكدا أن الخطة لن تشهد أي قطوعات للطرق. وأضاف الهاشمي أن القوات الأمنية بتنوعها كالجيش والشرطة والحشد الشعبي وطيران الجيش وجميع القطاعات ستشارك بتأمين الزيارة، مشيرا إلى أن اشتراك قيادة الدفاع الجوي لمنع تحليق الطيران المسير. من جانبه، أكد قائد شرطة محافظة كربلاء المقدسة اللواء أحمد زويني أن جميع القواطع تم مسكها، إضافة إلى نصب سيطرات مفاجئة وتنفيذ عمليات استباقية باتجاه جرف الصخر وصحراء الأنبار وصحراء النجف. وأضاف الزويني أن هنالك خطط أخرى منسقة مع الخطة الأمنية من الخدمية ونقل الزائرين، ولفت إلى أن مركز المدينة تم إسناده بخمسة أفواج طوارئ ومكافحة الشغب. على صعيد ثان، أكد النائب عن الإطار التنسيقي وعد القدو أن أهم شروط الإطار التنسيقي تشكيل الحكومة المقبلة هو إخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها القوات الأمريكية. وأضاف قدو أن الملف سيطرح بقوة على طاولة البرلمان من جديد، داعيا إلى وقفة حقيقية بحسب قضية إخراج القوات الأمريكية من البلاد. بخروج القوات الأمريكية من العراق، يمكن للعراقيين أن يتنفس الصعداء ويبدأون بحل مشاكلهم التي ينشئها الأمريكيون أو يديرونها لصالحهم. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أكدت حركة حماس أن سياسة هدم الاحتلال للمنازل لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة المقاومة. بدورها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن سياسة الهدم المنازل والإعدامات والاعتقالات اليومية لن تنال من إرادة الشعب الفلسطيني في مواصلة النضال حتى دهر الاحتلال. وكانت الجهاد الإسلامية أكدت أن قيام جيش الاحتلال اليوم بتفجير منزل 3 من أسرى الحركة وهدم آخر في بلدة السيل الحارثية غرب جنين بتهمة المشاركة في قتل مستوطن سابقا لن يهدم إرادة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني. ذكرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين أن قوات الاحتلال قتلت 3 أطفال خلال أقل من شهر، وذلك عن طريق إطلاق الرصاص الحي باتجاههم بشكل متعمد. وبناء على توثيقاتها أكدت الحركة أن قوات الاحتلال مستمرة باستخدام القوة المفرطة والرصاص الحي ضد الأطفال الفلسطينيين من خلال استهدافهم بشكل متعمد بسبب الانتشار وثقافة الإفلات من العقاب في أوساط جنود الاحتلال، وعلمهم المسبق بأنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت نتيجتها. وخلال العام الماضي قتل الاحتلال 78 طفلا فلسطينيا، 61 منهم في قطاع غزة، و17 طفلا في الضفة الغربية. تتابعون حصاد المساء، وفيه أيضا السيد نصر الله يشدد على أن الخضوع للإملاءات الأمريكية لن ينقذ لبنان بل سيزيد من مشاكله. إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع في مديرية حرب حدودية في محافظة حجة شمال غرب اليمن. والرئيس الأوكراني يقول أنه فقد الاهتمام بقضية انضمام بلاده إلى حلف الناتو. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن أحداث أوكرانيا مهمة جدا لجهة أخذ العبر والدروس منها، معتبرا أن هناك شواهد يومية تثبت أن الثقة بالأمريكيين غباء وحماقة وتفريط بالأمة والوطن. وفي كلمة بمناسبة يوم الجريح المقاوم قال السيد نصر الله أن أمريكا تحذر روسيا من ارتكاب الجرائم ضد المدنيين، لكنها نسيت جرائمها البشعة ضد المدنيين في كل حروبها، مؤكدا أن المسؤولين الأوكرانيين أصيبوا بالخيبة والخذلان من الدعم الأمريكي. وأضاف سماحته أن العالم شهد كيف تخلت أمريكا عن أفغانستان، مؤكدا أن الخضوع للإملاءات الأمريكية لن ينقذ لبنان بل سيزيد من مشاكله. نستمع إلى جانب من حديث الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله.
قبل مدة، قبل أشهر، عشنا كلنا، كل العالم شهد بعينه تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان وكيف تخلت وكيف تركت، ومشهد الطيارة والمطار لا يغيب عن بال أحد. والتصريحات التي نقلت عن المسؤولين الأفغان الذين كانوا عملوا لسنوات طويلة مع الأمريكيين، رئيس أفغانستان الهارب يقول خطأي كان، هذا مين؟ هذا كان عند الأمريكان 100%. الأمريكان بيقولوا ما تقعد مع طالبان ما بيقعد، بس إنه بيقعدوا، ما تروح على طهران ما بيروح، يروح على هالبلد بيروح، كان خاضع بالكامل الأمريكان. بيقول خطأي كان الوثوق بالولايات المتحدة وشركائها الدوليين. هو بيدعي أنه هو كان يقول لهم رأيه، كان يقول لهم أفكاره، ما كان يردوا عليه، ما يعبأوا بآراءه بأفكاره، كانوا بيعتبروا هن اللي بيفكروا صح وهن استراتيجيين وهن اللي عندهم المعطيات وهن اللي بيقدروا النتائج والعواقب، وكانت النتيجة ما شاهدنا في أفغانستان وتركوا العالم. اليوم في أوكرانيا كل العالم يعرف بأن أمريكا وبريطانيا بشكل خاص وبقية الدول الأوروبية عن جد مساكين، يعني واضح أنه في عدد من الدول الأوروبية ما كان بدون هذا المشكل، مثل ألمانيا مثلا بالدرجة الأولى، ألمانيا إلى حد ما، فرنسا، دول أوروبية أخرى كان عندها إحساس أنه يعني بالعامية حتروح دعوسي بين الجيران، سيضيعون، سيضيع دمهم بين القبائل، مصالحهم هي المهددة بالخطر. أمريكا وبريطانيا معها اللي طلعت من الاتحاد الأوروبي ساءت أوكرانيا ودفعت بها إلى فم التنين. طيب، وطبعا من خلال حساب دقيق، لأنه بايدن أعلن باستراتيجيته أنه أولويته المعركة مع روسيا ومع الصين، مع الصين إلى حسابها وإلى مساراتها، المعركة مع روسيا كيف يعني، هو حيعمل حرب عالمية؟ ما حيعمل، ما بيقدر. طيب، كان المخطط دفع بأوكرانيا، الزج بأوكرانيا، تعطيل أي إمكانية اتفاق بين أوكرانيا وروسيا ودفعها إلى الحرب.
أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية في اليمن طائرة تجسسية ملكية الصنع في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة شمال غرب البلاد. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع في بيان أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع سكان إيجل، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم. وكانت الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت كذلك في وقت سابق طائرة تجسسية أمريكية من نفس الطراز أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية حرض. حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن الانقلاب الذي وقع في السودان في 25 من أكتوبر الماضي يغرق البلاد مرة أخرى في أزمة عميقة. وقالت المسؤولة الأممية أن التقدم الذي تم إحرازه على مدار عامين نحو الإصلاح المؤسسي والقانوني الذي كان السودان يعمل على تنفيذه يتآكل الآن، معربة عن انزعاجها الشديد مما وصفته بالتراجع الحاد في إنجازات حقوق الإنسان عقب الانقلاب العسكري في السودان. هذا وكانت قوى المعارضة السودانية دعت للمشاركة في مظاهرات مليونية المرأة وسط العاصمة الخرطوم وباقي مدن البلاد للمطالبة بحكم مدني. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه فقد الاهتمام بقضية انضمام بلاده إلى الناتو، متهما الغرب بعدم الإيفاء بوعوده حيال كييف. وفي مقابلة مع قناة ABC الأمريكية أكد زيلينسكي أن الناتو يخشى المواجهة مع روسيا وغير مستعد لقبول أوكرانيا، معتبرا أن كييف لن تركع على ركبتيها للحلف الأطلسي من أجل أي شيء، كما حمل الدول الغربية مسؤولية الوفيات في أوكرانيا لرفضها إغلاق الأجواء وتوفير الطائرات. وكان زيلينسكي أعلن أنه مستعد لمناقشة قضايا الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، وكذلك الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. أعلنت مصادر لوكالة سبوتنيك الروسية وصول مئات الإرهابيين من التنظيمات الموجودة بشمال سوريا إلى أوكرانيا مرورا بأراضي تركيا، وذلك للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية. وحول آخر مستجدات الشأن الأوكراني تابعوا هذا التقرير.
مليونان ونصف المليون لاجئ أوكراني يحاولون مغادرة مناطق النزاع، هذا ما أكدت عليه وزارة الدفاع الروسية. وأضاف المتحدث باسمها إيغور كوناشينكوف أن هؤلاء اللاجئين طلبوا إجلاءهم إلى روسيا، وأضاف أنه تم إجلاء 223 مواطنا أجنبيا من خرسون عبر القرم إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي دون مشاركة كييف، وإجلاء 723 شخصا من منطقة سومي بينهم 20 أردنيا و12 تونسيا. وأوضح أن كييف رفضت الممرات الآمنة الرئيسية من سومي وتشيرنيهيف وخاركيف وماريوبول باتجاه روسيا. وأشار كوناشينكوف إلى أن موسكو اقترحت 10 ممرات لإجلاء المدنيين، لكن كييف لم تقر سوى ممر واحد من سومي عبر بولتافا إلى بولندا. رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينسيف أكد أن السلطات في كييف لا تسيطر على الوضع في أوكرانيا ولا يمكنها ضمان الوفاء بالتزاماتها، ولفت إلى أن كييف قمعت محاولات خروج المدنيين عبر الممرات الآمنة إلى روسيا، وأشار إلى أن عصابات المتطرفين تواصل ترهيب المدنيين المحتجزين في المدن وتهددهم بالقتل عندما يحاولون المغادرة باتجاه روسيا. أما وزارة الدفاع الأوكرانية فقد اتهمت روسيا بعدم احترام الممر الإنساني في ماريوبول الذي يفترض أن يسمح بإجلاء نحو 300,000 مدني، وقالت إن موسكو شنت هجوما في اتجاه الممر الإنساني، فيما تؤكد روسيا أنها ملتزمة بوقف إطلاق النار بهدف إجلاء المدنيين. من جانبها أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد قتلى المعارك في أوكرانيا إلى 1,335 قتيلا. موسكو أعلنت أن قواتها دمرت 158 منشأة عسكرية في الأراضي الأوكرانية خلال الساعات 24 الماضية، ما يرفع عدد مرافق البنية التحتية العسكرية المدمرة في أوكرانيا منذ بداية المعارك إلى 2482 مرفقا، بالإضافة إلى تدمير مئات الدبابات والمدفعية الميدانية ووحدات الآليات العسكرية الخاصة وعشرات الطائرات الحربية.
ونختم الحصاد بالعناوين الرئيسية. السيد رئيسي يؤكد أن إيران لم ولن تتراجع عن الخطوط الحمراء في مفاوضات فيينا. حرس الثورة الإسلامية ينجح بوطء القمر الصناعي نور 2 في مدار 500 كيلومتر حول الأرض بنجاح. والمقاومة الفلسطينية تقول أن سياسة هدم الاحتلال المنازل لن تنال من إرادة الشعب في مواصلة النضال حتى دحره. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يضمنا إليكم من خلال برنامجكم شعراء أهل المودة، راجينا أن نقدم لكم كل ما يشنف الأسماع من نتاجات شعرية في أهل البيت سلام الله عليهم والتعبير عن مودتهم وحبهم وموالتهم. تفضلوا بمتابعتنا.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
مستمعين الأطائب، عرف أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كإمام من أئمة الفقه الأربعة لدى أهل السنة، لكن الكثيرين قد لا يعرفون عنه أنه كان شاعرا أيضا، فقد كان الشعر يصدر عنه تلقائيا معبرا عما يدور في ذهنه، لذلك انتشر شعره بين الناس وأصبح الكثير منه من الأمثال السائرة التي يتداولونها ولا يعرف معظمهم أنها من شعره. هذا ومن جهة أخرى فقد كانت له علاقة مودة بأهل البيت عليهم السلام، حيث يصرح في كثير من الأحيان بهذا الحب والولاء شعرا، حتى عرف بين الناس بمحبته لأهل البيت عليهم السلام.
وفي الحقيقة فإن الحب والولاء لآل البيت عليهم السلام لا يختص بالشيعة دون غيرهم، بل هو أمر عالمي يشترك فيه حتى غير المسلمين، لأن حب أهل البيت عليهم السلام يرتبط بحب الكمال والقيم الإنسانية العليا، والمسلمون وغير المسلمين مشتركون في هذا الحب. وبناء على ذلك فقد أعلن الشافعي عن حبه لأهل البيت عليهم السلام الذين هم موئل الإيمان وموطن الإسلام، حتى وصف بالتشيع وهو علم من أعلام أهل السنة وإمام من أئمتهم.
أعزائنا الكرام، السمة الغالبة على هذا الشاعر أنه ملتزم بمحبة أهل البيت عليهم السلام بالرغم من عدم كونه شيعيا في الاعتقاد، فضلا عن عدم انحداره إلى الشعر المنحرف الذي طبع نتاج الكثير من الأدباء، بل شحن شعره بالحكمة وبالظواهر الأخلاقية وبمحبة أهل البيت عليهم السلام.
ومن المواضيع الشعرية التي تطرق إليها الشافعي موضوع مدح أهل البيت عليهم السلام، حيث يحتل هذا الموضوع مكانة واسعة مرموقة بين أشعاره، حتى عرف بمحبته لأهل البيت عليهم السلام، وكانت تربطه بهم علاقة محبة ومودة إلى درجة أنه اتهم بالتشيع. وقال عنه ابن النديم: وكان الشافعي شديدا في التشيع، كما كان لا يتحدث في مجلس يحضره أحد العلويين ويقول: لا أتكلم في مجلس يحضره أحدهم، هم أحق بالكلام. واشتهر الإمام الشافعي بمحبته لأهل البيت عليهم السلام في قوله:
يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الذكر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له.
وهو يشير في هذين البيتين إلى الآية الشريفة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ويعلن الشافعي فريضة الحب والولاء لآل البيت عليهم السلام ومعطيات هذا الولاء في الدنيا والآخرة، فيقول:
آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي، أرجو بأن أعطى غدا بيد اليمين صحيفتي.
كما يتوسل بأهل البيت عليهم السلام في يوم لا ينفع فيه أي رصيد مخزون أو شيء مذخور، قائلا: هم شفعائي يوم حشري وموقفي إذا ما بدت للناظرين خطوب.
ويرى الشافعي أيضا وجوب الاعتقاد بآل البيت وحبهم والتعلق بمودتهم، إذ يرى فيهم ما يراه في بقية أصول الدين من الأهمية كتوحيد الله سبحانه وتعالى والعدل الإلهي، لأن حبهم دين وإيمان وعقيدة. يقول:
لو فتشوا قلبي رأوا وسطه سطرين قد خطا بلا كاتبي، العدل والتوحيد في جانب وحب أهل البيت في جانبي.
مستمعين الأعزاء، حول مكانة أهل البيت عليهم السلام في شعر الإمام الشافعي وأسلوبه البياني نقدم لحضراتكم الحوار التالي، تفضلوا بالمتابعة.
طابت أوقاتكم مستمعين الأفاضل بكل خير، وأحييكم وأحيي ضيفي الكريم الأستاذ نجاح الأرسان الشاعر والأديب من العراق. أستاذ، ما هي مكانة أهل البيت عليهم السلام في شعر الإمام الشافعي وأسلوبه البياني في هذا الموضوع، خاصة وأن الشافعي كان من كبار العلماء والفقهاء الذين استفادوا من الشعر كوسيلة لإظهار ما في ضمائرهم؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم سيدتي وبكل مستمعيكم في كل مكان. الحقيقة هذا السؤال من الأسئلة المهمة، ويمكن أعتبره هذا الاعتبار لحبي الكبير لشعر الشافعي وقرب شعره من قلبي. الشافعي يعتبر من أئمة الصوفية، يعني من المذاهب التي يعني يقول بها الصوفيون، وإن كنت أعتبره صوفيا شعرا لا صوفية مذهب، ولكن امتداده وتعلقه الكبير بعلي بن أبي طالب وبآرائه في الفقه وفي في فلسفة الفقه وما أبعد هو من ذلك، يمكن أضفت عليه هذه الصفة. طبعا الشافعي من المعروف أنه تلقى علومه الأولية في مكة، ومن ثم هاجر إلى المدينة وهاجر إلى بغداد وإلى مصر وما إلى ذلك، وتتلمذ على يد الكثير من المدارس. يعني هو درس في بغداد لون من الدراسة الفقهية، وفي مكة لون، وكذلك في المدينة وفي مصر. عنده كتاب مهم جدا، هو كتاب الرسالة، الذي يوضح فيه ما أراد أن يذهب إليه في أصول الفقه وما آمن به واعتقد به. محمد بن إدريس الشافعي من أجزل من قال الشعر، ومن أجمل من كتب في شعر الصوفية. الحقيقة قصائده إلى الآن تردد، وهناك الكثير ممن لحنها وغناها لجزالة لفظها وبعد معناها وقوة المعنى والحكمة والدلالات الكبيرة التي يتركها في شعره. نجد أن من الوضوح أن هذا ما كان سبب شهرته كشاعر. البعض قد يكون لا يدرك أو لا يعلم أن مؤسس المذهب الشافعي هو محمد بن إدريس الشافعي. الناس تعرفه شعرا أكثر مما تعرفه فقيها وإماما وصاحب مذهب. طبعا قربه من آل البيت واضح كثيرا في شعره، ولا سيما الكل يتذكر الأبيات المشهورة التي يقول فيها: يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الشان أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. هذه من أشهر الأبيات التي يتضح فيها ليس فقط الحب لمحمد وآل محمد، وإنما يتضح فيها بوضوح الولاء، يعني الولاء لعلي بن أبي طالب. وهذه القضية إن كان أخفاها بسبب الظروف السياسية في ذلك الوقت، فإنه دلل عليها بوضوح في شعري. قصيدة المشهورة جدا والتي قدمت في أكثر من صورة ملحنة ومغنات ومؤدات وما إلى ذلك، اللي هي دع لي أن تفعل ما تشاء، والتي ترك فيها الكثير من الحكمة. طبعا شعر الشافعي كله يذهب في اتجاه الحكمة وفي اتجاه الفلسفة وباتجاه الوعظ الديني، ف فمثلا إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما. هذا أيضا من قصائد الجميلة. طبعا أنا ديوان الشافعي كان رفيق لي منذ بداياتي في كتابة الشعر. وكذلك يا واعظ الناس عما أنت فاعله، يا من يعيد عليه العمر، يا من يعد عليه العمر، بالنفس أحفظ لشيبك من عيب يدنسه أن البياض قليل الحمل للدنس. هذه القصيدة المشهورة التي يقول فيها يوم القيامة لا مال ولا ولد وضمة القبر تنسي ليلة العرس. وكذلك عند أبيات يعني في مفاهيم الحياة، ضيق العيش، كيف تذهب الحياة بأناس إلى من هم لا يستحقون. مثل فإذا سمعت بأن مجدودا حوى عودا فأثمر في يديه فصدقي، وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فحققي. هذه القصيدة المشهورة أيضا من أهم، وغنيت وأديت هذه القصيدة. كذلك في العيش وفي رؤيته لقضية الرزق والعيش، إذا المرء لا يرعاك إلا تكلف فدح ولا تكثر عليه التأسف، ففي الناس إبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. تلاحظون هذه المسحة الصوفية الواضحة جدا في شعر الشافعي. وكما قلت هو في المدرسة الشعرية يعني الكثير من يعني من الذين يطلبون الشعر أو يهتمون بالشعر الصوفي يذهبون إلى صوفية الشافعي. قال الشافعي أيضا من الأبيات الجميلة: بلوت بني الدنيا فلم أر فيهم سوى من غدا والبخل ملء إيهابه، فجردت من غمد القناعة صارما قطعت رجائي منهم بذبابه. كل شعر الشافعي، كل شعر الشافعي الحقيقة جميل ورائع وجزل رائق، سهل المعنى، سهل الوصول. يمكن نجد في شعره ابتعادا كثيرا عن البحث في المذاهب أو التفاصيل أو الدخول فيما كان يدخل إليه الشعراء العباسيون في ذلك الوقت. هو كان يذهب إلى الحكمة مباشرة، وكذلك يذهب إلى رصد متطلبات الحياة ومشاكل الحياة، فنجد أنه يتعاطى معها شعرا، فيقول في الشعر الذي لم يكن يستطيع أن يقوله علانية أو على المنبر أو يدرسه في كتاب أو مما لا يحتاج أن يدرس. فكان يعتبر الشعر هو الوسيلة الأفضل والأنجح في إيصال فلسفته وقناعته إلى الناس عن طريق القصيدة. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني هذا الكلام وافي وشافي لكم. شكرا جزيلا.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة والمحطة، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران.
أيها الأكارم، من المعلوم أن محبة أهل البيت عليهم السلام وموالاتهم لم تصل إلى مرحلة العمل من أجل إيصالهم إلى السلطة أو العمل على جعل الحكم في سلطانهم، لأننا لا نجد صلة حقيقية بينه وبين الشيعة ولا اتصالا مع الأئمة في عصره. يوضح الشافعي في الأبيات الآتية عن سبب اتهامه بالرفض أو التشيع لأمير المؤمنين عليه السلام بقوله:
قالوا ترفضت؟ قلت كلا، ما الرفض ديني واعتقادي، لكن توليت دون شك خير إمام وخير هادي. إن كان حب الوصي رفضا فإنني أرفض العباد.
ومما تجدر الإشارة إليه هو صمود الشافعي أمام الذين كانوا ينكرون فضائل أهل البيت عليهم السلام. جاء في أخباره أنه خرج من مكة إلى منى فلم ينزل واديا ولم يصعد شعبا إلا وهو يقول:
يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بقائد خيفها والناهض. سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض. إني أحب بني نبي المصطفى وأعده من واجبات فرائضي، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي.
نعم أيها الأكارم، إنه لا يعبر عن رأيه الشخصي فقط، بل يطالب جميع الحجاج أن يهتفوا بذلك وأن يعلنوه، لأن هذا الأمر مهم جدا ويستحق الإفصاح عنه وإذاعته لينتشر في أوساط حجاج البيت الحرام. ويكرر الشافعي هذا المعنى في أبيات أخرى، حيث نجده في شعره لا يسكت عن النطق ضد بعض السلوكيات المنحرفة، ويوسع نقده لهذه الظواهر الاجتماعية الدينية، فقد كثرت في عصر الشافعي أساليب طمس ذكر أهل البيت عليهم السلام وإخفاء فضائلهم، بحيث إن قوما لا يصبرون على سماع فضيلة من فضائل سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين وأبيهما وأمهما عليهم السلام. وقيل إن أحدا إذا أراد ذكر فضائلهم يقولون هذا رافضي، فكان الشافعي يستنكر ذلك ويقول:
إذا في مجلس ذكروا عليا وسبطيه وفاطمة الزكية، إذا ذكروا عليا أو بنيه تشاغل بالروايات العلية، يقالوا تجاوزوا يا قوم هذا، فهذا من حديث الرافضية. برئت إلى المهيمن من أناس يرون الرفض حب الفاطمية، على آل الرسول صلاة ربي ولعنته لتلك الجاهلية.
ونحن نرى الشافعية في هذه الأبيات يكشف عن عودة الجاهلية المنهمكة بنشاطها، فيلعنها ويحذر منها. إنها الجاهلية الملعونة بعينها، تعود بلبوس جديد فتطمس بها فضائل أبناء الرسول، وتظلم عترته وتقتل ذريته. وهكذا يرى الشافعي الواقع القائم آنذاك بعين الاستغراب والعجب والارتياب. ومما يلفت النظر في أشعار الإمام الشافعي حول أهل البيت عليهم السلام احتشاد بعض هذه الأشعار بالعنصر الاستدلالي المنطقي، وهو نحو قوله:
ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل، ركبت على اسم الله في سفن النجا وهم آل بيت المصطفى خاتم الرسل. إذا افترقت في الدين 70 فرقة ونيفا كما قد صح في محكم النقل، ولم يكن ناج منهم غير فرقة، فقل لي بها يا ذا الرجاحة والعقل. أفي فرق الهلاك آل محمد أم الفرقة التي نجت منهم؟ قل لي، فإن قلت في الناجين فالقول واحد، وإن قلت في الهلاك حفت عن العدل. إذا كان مولى القوم منهم فإنني رضيت بهم ما زال في طلهم طلي، فخلي عليا لي إماما ونسله وأنت من الباقين في سائر الحل.
نعم أيها الأحبة، الملاحظ في هذه الأبيات أنها مقتبسة من الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله عن افتراق الأمة إلى 73 فرقة تنجو واحدة منها. وشاعر هنا يقدم استدلالا منطقيا يقول فيه: هل آل البيت عليهم السلام من الناجين أم الهلاك؟ فإذا قلنا إنهم من الناجين فالأمر بهم يختص بوضوح، وإن قال القائل إنهم من الهالكين فهذا ما لا يتعقله إنسان. والمهم أن هذه اللغة المنطقية قد وشحها الشاعر بأدوات لفظية ودلالية ليعوض بها عن منطقيتها، حيث جاء الحوار والتقابل والتكرار والتجانس، وهي أدوات لها جماليتها كما هو ملاحظ.
أيها الإخوة والأخوات، كل شكرنا وتقديرنا لحضراتكم على جميل المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة من برنامجكم شعراء أهل المودة بإذن الله تعالى. في أمان الله،
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة لحضراتكم، نستهل بها لقاء آخر ومع قصص الدعاء المستجاب المروية في المصادر المعتبرة. في هذا اللقاء اخترنا لحضراتكم ما رواه ابن سابور الزيات في كتاب طب الأئمة مسندا عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه شكى إليه رجل من سلعة، وهي غدة مؤذية ظهرت به، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: صم 3 أيام ثم اغتسل في اليوم الرابع عند زوال الشمس، وابرز لربك وليكن معك خرقة نظيفة، فصلي 4 ركعات وقرأ فيها ما تيسر من القرآن، واخضع بجهدك، فإذا فرغت من صلاتك فألق ثيابك وأبرز بالخرقة وألزق خدك الأيمن على الأرض، ثم قل بابتهال وتضرع وخشوع: يا واحد يا أحد، يا كريم يا حنان، يا جبار يا قريب، يا مجيب، يا أرحم الراحمين، صل على محمد وآل محمد، واكشف ما بي من مرض، وألبسني العافية الكافية الشافية في الدنيا والآخرة، وامنن علي بتمام النعمة، وأذهب ما بي فقد آذاني وغمني. ثم قال له أبو عبد الله الصادق عليه السلام: واعلم أنه لا ينفعك حتى لا يخالج في قلبك خلافه، وتعلم أنه ينفعك. قال الراوي: ففعل الرجل ما أمره به جعفر الصادق عليه السلام فعوفي منها. والآن أيها المؤمنون ننقلكم إلى كتاب البلد الأمين للعالم الجليل الشيخ إبراهيم الكفعمي رضوان الله عليه، حيث قال فيه: رأيت في بعض كتب أصحابنا مرويا عن الصادق عليه السلام أنه من كان به علة فليقل عقيب الصبح 40 مرة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، تبارك الله إلى آخر ما في الأصل، ثم يمسح يده على العلة يبرأ إن شاء الله تعالى. ثم قال الشيخ الكفعمي: ورأيت في بعض كتب أصحابنا أن رجلا أصيب بداء أعجز الأطباء دواءه ويأس من برائه، فنظر يوما في كتاب وإذا في أوله روي عن الصادق عليه السلام أنه من كان به علة فليقل عقيب الصبح 40 مرة هذه الكلمات، ثم ذكر ما أوردناه على الحاشية، ففعل الرجل ذلك 40 يوما فبرأ بإذن الله تعالى. وكان والدي الشيخ زين الإسلام والمسلمين علي بن الحسن بن محمد بن صالح الجبعي رحمة الله عليه كان ذا اعتقاد عظيم بمضمون هذه الرواية، وكان يذكر ما تضمنه كل يوم عقيب الفجر 40 مرة لا يأل جهدا في ذلك، وذلك لأنه تزوج امرأة شريفة من أهل بيت كبير فأصابها ورم في جسدها كله ألزمها الفراش أشهرا، فقلق والدي لذلك قلقا عظيما فذكر هذه الرواية، فأمرها رحمة الله عليه أن تقول ما ذكرناه عقيب الفجر 40 مرة، ففعلت ذلك فبرأت بإذن الله تعالى. وانتهى هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات من برنامجكم دعاء في قصة، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وسلك بدربهم المصطفى بالعدد عترته حسبهم بالاسم والوصف عن وحي كتبهم ذوب في حب النبي يلا يا فادي وانا اعرف دقتك يا علي تنادي فاطمة يا فاطمة صار لك ودادي عن وعي مو عن جهل ما خد اعتقادي حب المحمد للمرتضى امتد هيا علي شهد فاطمة المسند حبها علامة لأهل الكرامة لأهل الكرامة حبها علامة
قلبي نقش 14 نور على بابه حكم
بالكرم ما يصح مثاله بالحسن مهجتي ذابت بخساله للحسين أنا انتمي هو كل نصيبي بيك سودن العشق والله يا حبيبي أدعو باسمك واعتقد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحيكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: شذرات عطرة من سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام. يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ